وقبل الشروع في استكمال الدرس السابق أميط اللثام عما يبين للإفهام وينير الأفهام ما يتعلق بقيامي من مجلس الدرس لما تكرر تصويت الجوالات برنينها بعد التنبيه على إصماتها، فإن المجلس يحاط بالخشية والهيبة والإجلال. وعند أبي داود من حديث شعبة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير، يعني ساكنين صامتين مقبلين على ما ينفعهم. وهذه هي السنة في مجالس العلم، أن تكون محاطة بالخشية والخشوع والإقبال، إذ الذي ينفق فيها من السلع هو ميراث النبوة من كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا أسيء أدب المجلس فيه كان من الغيرة على الشريعة وصيانة العلم التأديب بأنواع من الآداب بحسب ما يصلح الجالسين ويصلح لهم. ومن جملة ذلك ما جرى به قانون السلف وتبعهم أئمة الخلف من الانصراف من مجلس الدرس وتركه إذا وقع فيه ما يسوء، ذلك أني في المجلس السابق سكت أول مرة عن رنين هاتف، ثم تجاهلته مرة ثانية، ثم لما رن ثالثة نبهت بلطف، ثم لما رن رابعة نبهت بتنبيه فيه تطويل بيان، ثم لما رن الخامسة قمت من المجلس مقتديا بمن سبق. فإن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله كان لا يتحدث في مجلسه ولا يتبسم فيه أحد ولا يبرى فيه قلم، فإذا تحدث أحد أو تبسم أو برئ قلم قام من مجلسه وأخذ عليه وانصرف. وكان وكيع بن الجراح إذا رأى شيئا مما يسوء من أصحابه في مجلسه قام من مجلسه وتركهم، وكذلك كان ابن نمير. وكان محمد بن رافع النيسابوري يتكئ على شجرة من الصنوبر يملئ فيها الحديث، فيحضر مجلسه الكبار من الناس من العلماء والوجهاء، وكان منهم أبناء الأمير عبد الله بن طاهر أمير نيسابور، فكان لا يستطيع أحد أن يتكلم ويراطن غيره ولا أن يتبسم فيه ولا أن يبري فيه قلما، فإذا وقع شيء من ذلك أخذ نعليه وانصرف. واتفق مرة أن أحد خدام الأمراء وكان حاضرا مع أبناء الأمير تبسم وضحك، فصاح ابن رافع وأخذ عليه وانصرف، فغضب ابن طاهر لما بلغته الحكاية وحلف أن يقتل الخادم على إساءته الأدب في مجلس الحديث، فلم يزل يحتالون حتى خلصوه من حلفه بقتله، على ما هو مذكور في أدب الإملاء والاستملاء لابن السمعان وسير أعلام النبلاء في ترجمة محمد بن رافع النيسابوري. وعلى هذا جرى شيوخنا وشيوخ شيوخنا، فكم رؤي شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم رحمه الله منصرفا من مجلسه لما رأى فيه ما يسوء. واتفق أن شيخ شيوخنا عبد الله بن حميد رحمه الله كان في مجلسه في درسه في مدينة بريدة، فسمع جلبة في المسجد ثم آنس، وكان كثيفا بالغ الذكاء، آنس من الجالسين انصرافا عنه، فلما رأى انصرافهم ببصيرته عن الدرس وميلهم إلى موجب الجلبة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وذكر كفارة المجلس، ثم أخذ نعليه ومشى. وكان الداخل عليهم بقرة لما دخلت المسجد تعلقت أبصارهم بها، فغار رحمه الله على العلم لما آنس منهم هذا وأخذ نعليه وانصرف. وراجع وأسف بعض طلاب العلم مع شيخنا فهد بن حمين رحمه الله في مجلسه، فلما أسفوا في الكلام خرج رحمه الله تعالى من المجلس وتركهم، فلم يزل من سيرة أهل العلم غيرة على العلم وحفظا له، وتأديبا للآخذين يربونهم بهذا الأصل العظيم بالانصراف عنهم ليعرفوا منفعة العلم وشدة الحاجة إليه وما توجبه الغيرة عليه من صيانته وحمايته. ولربما يتساءل المرء أي منفعة لمخطئ وقع في الخطأ فربما ترك الدرس ومضى، أو أي منفعة لقادم من مئات الأكيال يفقد مجلسا بعد انعقاده بدقائق يسيرة. وجوابه: أما ذلك الواقع في الخطأ فإنه مدعاة له ليرعوي عن خطأه وليتوب إلى ربه من أذيته المؤمنين، فإنه ربما حرم العلم بما يصدر منه من الأذية لإخوانه المؤمنين وهو لا يبالي، وإن كابر وعاند وأبى إلا الانصراف فإن الحال كما وقع في مجلس سليمان بن مهران الأعمش رحمه الله لما أخطأ بعض أصحابه فزجره، فقال رجل من عامة الناس كان حاضرا المجلس: لو قال لي مثل ما قال لك ما جلست عنده. فسمعه الأعمش وكان كفيفا ذكيا فقال له على البديهة: أتريد أن يكون أحمق مثلك؟ أي إذا رضي بالجهل وأبى إلا الانصراف من مجلس العلم ولم يرضى بتأديب شيخه، فإن مآل حاله أن يكون جاهلا مثلك، والعاقل لا يرضى بأن ينزل نفسه منزلة الجاهلين. وتأديب المعلم المقصود منه الشفقة على المتعلم ليعرف مقدار العلم وشدة الحاجة إليه وما ينبغي من أدبه، فإنه إذا عظمه استحق أن يكون من أهله. ومن أشد المشاهد التي حفظتها عن نفسي وهي محفوظة صوتيا أنني قبل نحو 10 سنوات أو أكثر ناديت رجلا كان مستترا خلف عمود، ثم لما برز عاتبته عتابا شديدا، وكان كل أحد يسمع المقطع ولربما سمعه بعضكم فقد أعيد نشره قريبا، يقول: أي حال تكون لهذا؟ وقد كانت له حال الخير، فإنه عرف خطأه واعتذر بعد الدرس، ولم يزل بحمد الله ملازما للعلم حتى صار يدرسه في بلده اليوم، لأن الجاد في العلم المحب له إذا بدرت منه خطيئة بادر إلى الاستغفار والتوبة منها والرجوع عنها رغبة في العلم ومحبة له وتعظيما له. وأما منفعته لمن قدم من أكيال طويلة ثم سمع مجلسا في دقائق وانصرف أن يبقى في قلبه تعظيم العلم، فالعلم لا ينظر فيه إلى الناس ولكن ينظر فيه إلى أمر الله سبحانه وتعالى. ومعلم الخير لا يطلب من الناس مدحهم ولا ثناءهم ولا يرقب جمعهم، فإن قالوا شديد لم يبالي وإن انصرفوا عنه لم يبالي، لأنه معلم الخير. فمن أحب أن يتعلم الخير فحي هلا، ومن لم يرد أن يتعلم الخير فقد قيل لمحمد صلى الله عليه وسلم: وما أنت عليهم بحفيظ. فإذا كان خير الخلق وهو محمد صلى الله عليه وسلم ليس حفيظا للخلق ولا وكيلا عليهم، فإن غيره أولى بأن ينزل على هذه عن هذه الرتبة. والواجب على المعلمين أن يتقوا الله عز وجل في المتعلمين وأن يرشدوهم إلى فيه ما فيه منفعتهم ولو كان ذلك بشيء من التخشين. قال ابن تيمية الحفيظ رحمه الله تعالى: المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، وقد لا ينقلع الوسخ إلا بشيء من التخشين. والمعلم إذا أدبك أو زجرك أو نهاك فإن العاقل منهم العارف بالله لا ينظر إلى حظه، وإنما ينظر إلى أمر الله سبحانه وتعالى، وهو إذا راقب أمر الله عز وجل فيك فأطعته أفلحت، وإن لم يراقب هو أمر الله سبحانه وتعالى فيك كأن يكون الحامل له الكبر أو العجب أو طلب الرئاسة أو غير ذلك، فإن الله حكم قصد، وإن الله عز وجل يعاجل بإنزاله من منزل العلم، فإن منازل العلم لا تؤخذ بالأنساب والأحساب والمناصب، وإنما هي منن إلهية ومنح ربانية، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يودعها من شاء من قلوب الخلق. ولو أن رجلا أبوه عالم وجده عالم وأبو جده عالم أراد أن يكون عالما ولم يرد الله أن يجعله من أهل العلم، فإن أهله لو اجتمعوا جميعا حيهم وميتهم فإنهم لا يستطيعون أن يهبوا العلم له. فإذا كان العلم هبة إلهية فإن الواجب على أهله من المعلمين والمتعلمين أن يراقبوا الله سبحانه وتعالى فيه، وأن يعلموا أن من صحت نيته فإن كل أمره فيه خير، فإنه لا شيء بعد النبوة أفضل من بث العلم وتعلمه والحرص عليه، فإن ميراث النبوة هو العلم، وأنت تتقلب في أنواع من الحسنات. خروجك من بيتك إلى مسجد تقصد فيه درسا للعلم نية حسنة وعمل صالح، فإذا مشيت إليه كنت تمشي إلى صلاة وتمشي إلى مجلس علم فتنال أجورا عظيمة، فإذا وصلت إليه وجلست فيه نلت أجورا عظيمة، فإذا فهمت العلم وعملت به نلت أجورا عظيمة، فإذا علمت هذا العلم وبثته في الناس نلت أجورا عظيمة. فلا يزال صاحب العلم يتقلب من أجر إلى أجر، ولذلك لا شيء أفضل من العلم لمن صحت نيته، وأما من فسدت نيته فإنه أسوأ عاقبة له أن يكون من أهل العلم مع النية السيئة. فينبغي لصاحب العلم أن يجتهد في إصلاح نيته أولا، ثم في إصلاح عمله في أخذه العلم، وأن يعلم أن العلم عبادة، وأن العبادة ينبغي أن تؤخذ بالطريقة الشرعية التي جاءت في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي آثار الصحابة وما كان عليه السلف، والجلة من أهل العلم طبقة من طبقة، ثم لا تبالي بعد ذلك بالناس، ولا تنظر للناس، ولا تجعل الناس لك مقياسا، مع الحرص على الرفق بهم وترغيبهم وتحبيبهم في العلم ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ما لم يؤدي ذلك إلى إهانة العلم وإذلاله، فإن من أذل العلم وأهانه فإن العلم لا يبقى عنده، فالعلم دين الله، ومن أعز دين الله أعزه الله، ومن أذل دين الله لم يبال الله سبحانه وتعالى به في أي واد هلك. وإذا فقدت هذه المشاهد من أحوالنا فينبغي أن نعلم أنها لم تفقد ممن كان قبلنا، وإذا ضعفت حال الناس في إقامة قانون العلم على ما ينبغي فليس ذلك رخصة لنا أن نضيع العلم. وما حرم الناس العلم بشيء أعظم من تركهم طريقة أخذه التي كان عليها الناس قبل، فإنهم أضاعوا طريقة من سبق فيما يقرأ من العلم، وأضاعوا طريقة من سبق فيما يحفظ من العلم، وأضاعوا طريقة من سبق في من عنه يؤخذ العلم، وأضاعوا طريقة من سبق في آداب العلم، وأحدثوا من ذلك أحوالا وأهوالا جعلت العلم ذكرى بين الذاكرين وخبرا بين العابرين. أما الغيرون على العلم، الحريصون عليه، المحبون له، الراغبون فيما عند الله سبحانه وتعالى، فإنهم يأطرون أنفسهم على ذلك ويجتهدون فيه ويأمرون الناس بما ينفعهم، فهم لا يريدون من الناس شيئا وإنما يريدون للناس الخير، ولذلك تجد منفعة هؤلاء أعظم من منفعة غيرهم. وأنت تعلم أن من أكثر من برز له أصحاب أخذوا عنه ونفعوا الناس هو العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله، وكان أعظم من أدركنا في تأديب الطلبة والحرص عليهم بأنواع مختلفة من التأديب، حتى ربما يستنكر السامع تلك الأحوال التي كان عليها مع ما كان عليه رحمه الله من الرفق واللين والحرص على تعليم المتعلمين وهدايتهم إلى ما ينفعهم، لكن لا بد أن يجمع المرء بين هذا وهذا. وليس العلم بضاعة كاسدة تروج يأخذها من يشاء فيقدم عليها متى شاء ويدعها متى شاء، كلا، هذه البضاعة هي ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا غار أهل الدنيا على بضائعهم ومجالسهم فإن غيرة العالمين بالله ودينه أعظم من غيرة أولئك. وأنت يا طالب العلم ينبغي أن تسير بسيرهم وأن تهتدي بهديهم وأن تكون على طريقتهم وأن تصبر نفسك على ذلك وأن تجاهد نفسك جهادا عظيما فيما تركه الناس من قانون العلم وطريقتهم، واعلم أن مآل الفلاح والفوز والظفر لك. لا نعني بهذا أن يكون مآلك أن تكون عالما من علماء المسلمين، فهذا أمره إلى الله، ولكن مآله الحسنات العظام والكنوز الذاخرة الباقية لك في الآخرة مما لا يعدلها شيء. جاء كيف إذا كانت دقيقة واحدة لك تعدل بأجور عظيمة وحسنات عظيمة؟ أنت الآن تجلس في مقام طاعة وإقبال على ما ينفعك، وغيرك لاه ساه غافل عما ينفعه. واعلم أن الله سبحانه وتعالى لو شاء لجعلك مثله، فإذا اختارك الله واصطفاك واجتباك فاعلم مقدار النعمة التي أوصلها الله إليك، فكن عليها حريصا وكن على حفظها شديدا، واسلك بها طريق من مضى، وادعو الله دوما أن يرزقك العلم النافع والعمل الصالح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا حجة علينا، وأن يحيينا على خير حال ويميتنا على خير حال، ويقلبنا جميعا إلى خير المآل. وأقول بعد، إنه ليس من المستنكر أن ينتفع المرء بهاتفه فيما احتاج إليه، لكن يجعله على نحو صامت، فإن كان شيء لا بد منه من رسالة فلا بأس أن يجيب عليها بما لا يقطعه عن الدرس، ويتأكد ذلك إذا كانت مهاتفة من والد أو والدة، فإنه بإمكانه أن يستأذن من الدرس ثم يهاتفه ثم يرجع إلى حلقة الدرس، فيكون ذلك سالما من طريقة اثنين: أحدهما من لا يعير بالا لاتصال أبويه في الدرس مع عدم إعطائهما خبرا من قبل عن حضوره الدرس، والآخر من يبادر إلى مكالمة والديه في مجلس الدرس ويرد عليهما، فإن هذا وهذا قد أساء. ولكن الطريقة السوية إذا احتاج إلى مكالمة والد فقط فإنه بإمكانه أن يستأذن ثم يهاتفه حتى يقضي حاجته منه ثم يرجع إلى حلقة الدرس. وإذا أراد أن ينتفع بالرد على رسالة تستدعي الرد عليها فذلك سائغ، ولكن المستنكر أن يبقي هاتفه ثم يرن مرة ثم مرة ثم مرة حتى تبلغ خمسا مع التنبيه ولا يتنبه ذاك ولا هذا إلى ما يقال من الكلام في الحرص على مجلس الدرس. ثم أقول من بعد، إن الفعل الذي فعلت ليس هو من قبيل الغضب أو أن يكون في نفسي على أحد شيء، ولكنه من قبيل الأدب المستعمل شرعا، فإن الأدب يقع على مواقع في خبر الشريعة، منها هذا الموقع وفق ما ذكرت لكم من الأدلة الشرعية وما كان عليه سلف الأمة. فاحرصوا على هذه الجادة وامتثلوا طريقها، فإنها عنوان الربح والفلاح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا من الرابحين الفالحين في الدنيا والآخرة.